لسان عربي تقدم. أحسن حمار، قصة قصيرة للكاتب المصري عباس محمود العقاد، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. كان سائحا في بلدته، لأنه منذ فارقها وهو في 15 لم يكن يعود إليها إلا مرة في كل 5 سنين أو مرة كل 10 سنين، فيعيش فيها أياما كما يعيش السائح القادم من القارة الأوروبية أو القارة الأمريكية، يوما في النيل ويوما في الصحراء ويوما عند أودية الجبال التي تهبط من السيول ويوما عند المتحفات والآثار إلى آخر هذه المنازه والرحلات التي يعرفها كل من عرف البلدة الخالدة أسوان. وكان يجد في هذه الرحلات من المتعة النفسية ما لا يجده السائح الغريب، لأنه يجمع في نزهته بين ذكرياته الشخصية وذكريات التاريخ. وإنه لفي طريقه إلى الخزان يوما إذا به يلتفت إلى جانب المسلة الناقصة أو المسلة المهجورة فيراها. فهي الفتاة الروسية الراقصة التي طالما نظر إليها في فندق الكاتاراكت وتمنى أن يراها في جلسة هادئة ليتعارف. رآها هناك وليس معها أحد غير الترجمان ورسول الفندق الصغير وسائق الحمار الذي تركبه ولا يدري من تركبه لأنه حمار. وكانت آية في الجمال الفخم المتين، طويلة باسقة الطول، صحيحة الجسم، ينضح خداها بوهج الصحة، رشيقة لا تذكرك رشاقتها بالحلية الدقيقة التي يخشى عليها الكسر السريع أو بالتمثال الأنيق الذي تميل به نسمة، ولكنها الرشاقة التي تحترم وتهاب. رآها هي بعينها في أوسع مكان لفرص التعارف في الصحراء، وإنه لا يخدع نفسه إذا هو أوهمها أنه رأى الفتاة على سبيل المصادفة والاتفاق العجيب. كلا، لم تكن مصادفة ولا اتفاقا عجيبا تلك المقابلة في جانب المسلة المهجورة، لأنه كان في فندق الكاتاراكت ليلة أمس على خلاف عادته في السهر خارج المنزل ليزور بعض الأصحاب. وكانت الفتاة الروسية تحيي ليلتها التي دعيت لأجلها من القاهرة، فرقصت وأبدعت وراحت وهي قبلة الأنظار، بل قبلة الأنظار وأصحابها جميعا، لأنهم أحاطوا بها يهنئونها ويتقربون منها، وهي تبتسم وتتخلص إلى طريق الشرفة الصخرية المطلة على النيل. ثم جاءها مدير الفندق ومعه ترجمان وقال لها: وذا يا أنسة أبرع ترجمان في البلدة، يصحبك غدا في زيارة الآثار الشرقية، وهو بانتظار أمرك في الصباح. فقالت ضاحكة: والحمار؟ فقال ضاحكا أيضا: نعم يا أنستي، ثقي بهذه المسألة أيضا، سيكون معك أحسن ترجمان في البلدة وأحسن حمار. فلما رآها في اليوم التالي لم تكن المقابلة محض مصادفة لا يعلم بها قبل لحظتها، ولكنها كانت كذلك لا تخلو من عنصر المصادفة السارة، لأن الصحراء واسعة ومواقع الفرجة فيها متعددة، والوقت من الصباح إلى الضحى ليس بالوقت القصير. فمن الممكن أن يخرج إلى هذا الجانب في الصحراء 20 ولا يلتقون، ومن الممكن أن يخرج 2 ويلتقيان. فهي إذن مقابلة عجيبة قد اجتمع فيها سرور المصادفة وسرور الانتصار، وبقي شيء واحد، بقي كل شيء في الحقيقة، بقي التعارف المنشود الذي بغيره تصبح هذه المقابلة حسرة ويزول كل ما فيها من السرور، فكيف السبيل إليه؟ هو متحفظ جدا في هذه المواقف، وإن شئت فقل إنه خجول في مقابلة الغرباء من الرجال أو النساء. وهي بطبيعة الحال فتاة مدللة تشعر بعزة الجمال وتجري على الآداب الأوروبية في هذه المناسبة، فرصة التعارف واسعة جدا على التحقيق، ولكن المسافة بين المتعارفين أوسع من فرصة التعارف، أوسع من الصحراء، وإن الفرصة لتوشك أن تفلت آخر الأمر بغير أمل في التجديد، إذا بأحسن حمار في البلدة يمهد سبيل التعارف أحسن تمهيد، لأنه جمح على غير العادة، بل جمح على حسب العادة التي اعتادها كل حمار أصيل، فإن هذه الحميرة الأصيلة لا تحتمل النخس اليسير، وقد تستحثها إلى الجري بأقصى سرعتها بهزة صغيرة في الركاب، فتأتي بالسرعة التي يعجز عنها الحمار البليد، ولو انهالت على رأسه 1000 عصا واندس في خاصرته 1000 مهماز. وفي تلك اللحظة كان السائق الغبي يقرب الحمار إلى الفتاة الروسية لتركبه، فنخسه على سبيل الاستعجال، فكانت هي النخسة المباركة التي لم ينتظرها أحد من الواقفين، لأنه جمح وانطلق في الصحراء، وانطلق وراءه الصبي ليعيده إلى الطاعة، فوقفت الفتاة مدهوشة وهي تقول للترجمان كأنها تؤنب الفندق ومديره في شخصه: هذا أحسن حمار في البلدة؟ فارتبك الترجمان ولم يدر ما يقول، أو لعله قد ألهم أن يقول أفضل ما يقال في تلك المناسبة، فأقسم لها أنه لأحسن حمار حقا، وإن لم تصدق يا مدام فاسأل الأستاذ. قالت وقد أغرقت في الضحك: وما شأن الأستاذ بهذا؟ فمضى الترجمان في اعتذاره وهو يقول: نعم يا سيدتي، إنه من أهل البلدة، وإنه يعرف حميرها جميعا، وطالما ركب هذا الحمار بعينه وخرج به إلى هذا المكان وإلى كل مكان في أسوان. وعلى فكرة يا سيدتي، إن الأستاذ لا يعرف كل قطع الآثار كما يعرف بيته، فاسأليه فيما كنت يا سيدتي تشكين فيه من كلامي عن هذه الآثار، اسأليه، أليس كذلك يا أستاذ؟ بارك الله فيك يا هذا الترجمان، إنك حقا لأحسن ترجمان في البلدة وفي العالم. اتصل التعارف بهذه المناسبة الصحراوية المضحكة، وعاد الحمار إلى الطاعة مشكورا على عصيانه، وتبادلا الحمارين ليقيم لها الدليل على اطمئنانه إلى الحمار المتهم بالجموح، وقضيا بقية الرحلة معا، وسمع منها الكثير وأسمعها الكثير. علم منها من هي في بضع كلمات: هي روسية أحبت رومانيا وتزوجت به، وعاشت معه 2 سنة في بلده ثم افترقا، وعرفت طريقها إلى الفن على أثر هذا الفراق، وعلمت منه من هو في بضع كلمات، هو من أهل هذه البلدة ومن محبي القراءة، وهي وطنه الذي لا ينقطع عنه إذا انقطع زمنا عن وطن من الأوطان. وأدهشته وأدهشها، أدهشته لأنها وهي الفتاة الراقصة اللاهية تعرف الأدب الروسي الحديث كأنها طالبة في جامعة من الجامعات الكبرى تخصصت فيه، وأدهشها لأنها لم تكن تتوقع وهي قادمة إلى أسوان أن تعرف إنسانا من أهلها تتحدث إليه عمن تحب من كبار الكتاب الروسيين ولا سيما داستايوفسكي، وأن يتم ذلك كله بفضل حمار وعلى غير انتظار. لك الله يا أيها العزيز داستايوفسكي، كم وددت لو قبلت لحيتك الكثة على عارضيك إلى ذقنك في ذلك الصبح البهيج. وعلم منها أنها ستسافر غدا لتقضي 2 يوم في الأقصر ثم تعود إلى القاهرة، وعلمت منه أنه عائد إلى القاهرة بعد 2 أسابيع، وأخذت منه رقم التليفون وعنوان البيت، وقالت وهي تودعه عند باب الفندق: انتظر مني تليفونا بعد 4 أيام، إلى اللقاء في القاهرة. في القاهرة، في القاهرة، إلى اللقاء. ومضت أيام وهو لا يصدق أنها سوف تتكلم كما وعدت، وإن كانت لهجتها الجادة ومحياها الحزين يوحيان إليه أنها ليست ممن يغلو ويهزل بالمواعيد. ثم دق جرس التليفون ذات صباح. من المتكلم؟ هي بعينها، هي الفتاة الروسية التي كان ينتظرها ولا يصدق أنه يسمع صوتها مرة أخرى، ولم يعرفها بصوتها كما عرفها بلهجتها الإنجليزية الضعيفة التي كانت تخلطها بكلمات فرنسية تبدو عليها مسحة اللغة الروسية من بعيد، ماذا فلانة؟
نعم فلانة، كيف أنت؟ متى عدت إلى القاهرة؟
منذ يومين، عود سعيد يا صديقتي.
قالت شكرا، إذن لم أتأخر كثيرا في الكلام.
فقال بل كثيرا جدا، يومان يا آنستي ليس بشيء اليسير في الانتظار.
فضحكت وقالت بهذه السرعة؟ إذن متى أراك؟
فقال غدا الساعة 5، أتوافقك هذه الساعة؟
فأجابت كل الموافقة، إذن غدا الساعة 5، إلى اللقاء.
وفي وسع القارئ أن يتخيل لهفة الانتظار في الصباح، فمن الصباح كان الأستاذ في حدود الموعد المنظور عند الغروب، وكان من عادته أن ينام قليلا بعد الظهر، فلم ينم في ذلك اليوم. وحانت الساعة 3 وهو في موقف الانتظار، ومضى نصف ساعة، ومضت ساعة، ومضت 10 دقائق، ثم ربع ساعة بعد 4، وإذا بالباب يطرق.
ماذا؟
ماذا؟ قبل الموعد 45 دقيقة؟ ما الذي عجلها؟ ولماذا لم تبلغ بالتليفون؟ أهي رغبة منها في المفاجأة؟ أهو تعديل في مواعيدها وسهراتها الراقصة قد اضطرها إلى هذا التبكير؟ في خطواته بين المكتب والباب دارت في رأسه كل هذه الخواطر كأنها صورة واحدة يلمحها مرة واحدة في كتاب، وكان مع ذلك سعيدا جدا بهذا الاختلاف في المواعيد على فرط كراهته لكل اختلاف في المواعيد. وفتح الباب وهو يرسم في عينيه صورة الوجه الذي ستراه عيناه بعد لمحة خاطفة، فأي وجه رأى؟ نعوذ بالله، آخر وجه كان يفكر فيه أقل تفكير في تلك اللحظة المباركة، وجه رجل ثرثار سريع اللسان في الكلام، بطيء الحركة في الجلوس، يحسن أن يبدأ الكلام في كل مكان ولا يحسن أبدا أن ينتهي منه، ولو نبهته بكل وسيلة تنبيه في قدرة الآدميين. تسكت ولا ترد عليه وهو يتكلم فلا يبالي، وتقاطعه وتخرج من الحجرة وهو يتكلم فلا يبالي، وتعرض عنه وتتشاغل بنقل هذا الكرسي أو رفع هذه المنضدة فلا يبالي، وتفعل ما تشاء فلا يبالي، ما دمت لا تقبض بيدك على لسانه ولا تمنعه أن يحركه بين شدقيه، والمهم عنده أن ينفض ما في صدره بغير توقف ولا مناسبة كيفما كان موضوع الكلام، وليس مهما أن ترد عليه أو تعقب على ملاحظاته وأسئلته التي يوجهها ولا ينتظر جوابها، فهو على التحقيق لا يصغي إليها ولا يسمعها ولا يفكر في معناها، إنما يقول ويقول ويقول حتى يفرغ مما يقول، وأنت لا تدري متى يحين موعد الفراغ. جزاك الله يا هذا، وفي هذه اللحظة دون غيرها، فكيف الخلاص وكيف الاعتذار؟ ومتى ينتهي هذا الثرثار إذا سمح له بالابتداء؟ وبدأ القصة الأبدية بعد 1 دقيقة من تاريخ دخوله الميمون، وعند الله وحده علم الدقيقة التي ينتهي فيها الكلام. وكان الأستاذ في زياراته السابقة يطيل صبره 10 دقائق أو 1/4 ساعة إذا كان لديه متسع من وقت الفراغ، ثم يبدأ بعملية التشاغل، فلا تنجح العملية قبل 1/2 ساعة على أهون تقدير، ولكنه في هذه الزيارة بدأ العملية في 1 دقيقة، خروج من الحجرة ورجوع، ومحادثات في الهاتف ولا حليب، وقراءة في هذه الصحيفة، ثم إلقاء الصحيفة وسائر الصحف بضجر وتأفف لا تحفظ فيه، وإعراض ومقاطعة واقتضاب وسكوت، ولا فائدة. ما العمل؟ ما الحيلة؟ كيف الخلاص من هذه البلوى؟ بعد 1/4 ساعة كأنها آناء الجحيم، خطرت له خاطرة أخيرة، وهي الخروج من المنزل كله لإكراه هذا الثرثار على الخروج معه،
ثم يعود في الوقت المناسب. فلبس على عجل وعاد مهرولا يقول له وهو لا يملك أن ينتظر جوابه: معذرة يا صاحبي، إذا اضطررت إلى النزول، إني على موعد في المدينة ولا بد من الذهاب إليه الآن بغير إبطاء. فهم أن ينهض من مكانه وهو أقرب إلى الجلوس منه إلى النهوض، وقال متراخيا: أضروري جدا هذه المواعيد في هذه الساعة؟ نعم ضروري جدا، ضروري جدا لا مؤاخذة، وسبقه إلى الباب. فلم يرى الثرثار بدا من اللحاق به، وهبط السلالم متباطئا كأن له أملا في إقناع الأستاذ بالعودة ولا ضرورة لهذه المواعيد في هذه الساعة. ولم يتقدما في الطريق خطوات حتى لمح الفتاة مقبلة من بعيد، ورأته فاستغربت ووقفت في مكانها مبهورة. يا للطامة الكبرى! لم يفته أن يحزر ما جال بخاطرها في تلك اللحظة. جال بخاطرها ولا شك أنه استخف بها ولم يحفل بميعادها، ولم يكلف نفسه عناء الانتظار للقائها، وهي التي يتهافت على لقائها عشرات وينتظرون الأيام، فمن حقها أن تدبر راجعة ولا تسأل. ولحظة واحدة وقد كانت تهم أن ترجع، ويا لها من لحظة قد تنتهي بها حياة ذلك الثرثار البغيض. فلم يتردد الأستاذ أن ترك ذلك الثرثار فجأة بغير استئذان وبغير تمهيد، وصاح به وهو يعدو راجعا إلى البيت: نسيت المفتاح، نسيت المفتاح، نهارك سعيد. فقال الثرثار: هل أنتظر؟ فلا يذكر الأستاذ أجابه أم لم يجب، وقفز على السلالم حتى فتح الباب ووقف، ونبضه يكاد أن يقف بالانتظار. 5 دقائق مضت، وكانت ضحكات الفتاة الروسية الرنانة المجلجلة تسمع في الطريق، لأنها عرفت الحكاية بتفصيلها وتصورت الموقف بجميع محرجاته ومفاجآته، واسترسلت في الضحك بغير انقطاع. قال لها وهي أول مرة يجترئ فيها عليها: على رسلك يا بلهاء، إن الشارع كله يسمع هذه الضحكات. وتحرك فعلا إلى النافذة يقول لها مازحا: انظري، إن الشارع يمتلئ بالسامعين والمتفرجين. فماذا رأى؟ من السهل على القارئ يحزر الآن ماذا رأى الأستاذ وماذا رأت الفتاة، وهما ينظران إلى الشارع الذي ليس فيه أحد إلا صاحبنا الثرثار يخطو أدراجه إلى المنزل ليستعجل الأستاذ في النزول. فما هو إلا أن وقع نظر الأستاذ على وجهه حتى أخذه ويضحك كما كانت تضحك الفتاة، ولكنه ضحك فيه كثير من الحنق والدهشة والمجازفة، المجازفة بكل ما يقوله ذلك الثرثار وكل ما يلفظ به وكل ما يرويه للعارفين وغير العارفين. قال لها: يا فلانة، لا أرى خيرا في الانتقام من هذا الثرثار ولا في تبكيته والسخرية منه إلا في أن تفتحي أنت له الباب في هذه المرة. فتلقفت الاقتراح مسرورة بدورها الفني فيه، وكانت أسرع من صاحبنا إلى جرس الباب ففتحت، ولبثت هنيهة تصغي إلى ما يقول وتعجب إذا ابتدأ كيف يكون الانتهاء. وقد كان في وسع صاحبنا أن يفهم مرة واحدة فينقلب إلى الطريق قبل أن يسأل، ولكنه كان أمينا لطبعه غاية الأمانة، فسأل هذه الخادمة المسكينة الشاخصة بين يديه: هل الأستاذ موجود؟ فقالت: الأستاذ نقل من هذا المنزل. فقال متعجبا: يا عجبا، منذ متى؟ إنني كنت هنا من 5 دقائق. فقالت: وهو قد نقل من 5 دقائق ليس إلا. وأغلقت الباب وعادت تستأنف ضحكها وهي تقول: إنه لا يخجل وهو يغيظ. قال الأستاذ: بل خجل هذه المرة والله أعلم. فنظرت إليه مقهقهة بعينيها الواسعتين وصاحت به: أهذا هو الخجل؟ فماذا كان صانعا لو لم يتفضل بالخجل؟ فقال الأستاذ: يسألك أن تصحبيه إلى منزل الأستاذ الجديد.